بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء، وهذه الآيات جاءت بعد أحكام كثيرة سبقتها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الأموال، وهي إحدى الشهوات التي تميل إليها النفس البشرية. ثم إن الله تعالى نبه هنا إلى شهوة أخرى تميل إليها النفس البشرية، وهي مسألة شرب الخمر. ولهذا نادى الله جل وعلا المؤمنين بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وسبق أننا ذكرنا بأن هذا النداء من الله عز وجل يدل على أمر عظيم، إما طلبا وإما تركا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: هذا الحبر والكنيف الذي ملئ علما وهو أعلم الناس بالقرآن، يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والخطاب هنا للصاحين وليس للسكارى، فالله تعالى خاطب الصاحين من المؤمنين أنهم لا يشربون الخمر فيقربوا الصلاة فعلا أو يقربوا مكان الصلاة وهي المساجد. ولا يخفاكم وسبق أن ذكرنا بأن تحريم الخمر مر بأربعة مراحل، فمن خلال استقراء نصوص القرآن نجد بأن الخمر أولا ذكرها الله عز وجل في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنة، فدل هذا على أن الخمر في أول الإسلام كانت مباحة، ولهذا شرب كثير من الصحابة في بداية الإسلام الخمر، وثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك جاء بيان أن ترك الخمر أفضل، وذلك لما فيها من المفاسد. قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال العلماء: المنافع هنا التجارة، وإلا الإثم كثير وكبير. قال جل وعلا: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا شك بأن هذه الآية تمثل المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر، وذلك بالكشف عن حقيقتها وأيضا مآل من يتعاطاها وأنها مضرة وإن كان فيها شيء من المصالح الدنيوية والمنافع المالية، إلا أن الضرر الذي فيها أعظم من النفع. ثم هذه الآية التي في سورة النساء، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فجاءت المرحلة الثالثة للتضييق في أوقات شرب الخمر، ولهذا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيكون الناس يحتاطون لمسألة شرب الخمر فلا يشربونها إلا بعد صلاة العشاء، لأنهم في النهار أهل عمل وحرف وصنائع ومهن واكتساب، وشربهم يكون في الليل لطول الوقت ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا شك بأن هذا تقليل للخمر. ثم جاء التحريم النهائي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب هو أعظم صيغ النهي والتحريم، أن تكون في جانب وهي في جانب. ولذلك هذا من رحمة الله ولطفه بعباده، ذلك أن الشريعة الإسلامية من محاسنها أنها جاءت تتناغم مع الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية. ولهذا قالت عائشة: لو قيل للناس اتركوا الخمر ربما ما تركوها، لكن لما جاء هذا التدرج في تحريم الخمر والتضييق فيها وبيان ما تشتمل عليه من مفاسد، لما نزلت آية المائدة قالوا استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أنس بن مالك كان ساقي القوم، فلما نزلت الآية رموا بهذه الأقداح التي بأيديهم، ثم أريقت الدنان في شوارع المدينة، أصبحت كالأنهار، أريقت في شوارع المدينة استجابة لله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الخمر مأخوذة من الخمرة وهي التغطية، وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، وهي تذهب العقل. وقد قال عثمان بن عفان كلمة أصبحت كلمة جامعة يتناقلها العلماء والخطباء، قال عن الخمرة: إنها أم الخبائث. وهذا صحيح، ولهذا كثير من عقلاء العرب في الجاهلية تركوا شرب الخمر لعلمهم بأن الخمرة هذه تذهب العقل، وإذا ذهب العقل انحط الإنسان من دوحة آدميته إلى حضيض من لا يملك العقل. ولهذا السكران لا يفرق بين التمرة ولا الجمرة، ولا بين من تحل له ومن تحرم عليه، وربما باشر النجاسات وهو لا يدري، باشر النجاسات، لأن مناط التكليف قد غيبه بالسكر، مناط التكليف قد غيبه بالسكر. وقد يقود السكر الإنسان إلى الكفر بالله أو إلى سب الله عز وجل أو إلى شيء من القوادح. قد جاء في الصحيحين أن حمزة رضي الله عنه قبل أن ينزل تحريم الخمر كانت هناك جارية من جواريه تغني فتقول: ألا يا حمز للشرف النواء. والشرف هي البعير الناقة الكبيرة. وقد كان علي بن أبي طالب لديه شارفين، بعيرين سمينين كبيرين، وكان يجهز للزواج بفاطمة. فلما قالت الجارية هذا الشعر استحثت همته وحركت فيه شيء، فقام إلى هاتين الناقتين أو الجملين فنحرهما وجب أسنامهما وبقر بطونهما وأكل منهما شواء. يقول علي رضي الله عنه: فلما رأيت ما فعل لم أملك عيني، يعني بكى رضي الله عنه، لأنه خسر خسارة كبيرة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، وإذا الخمرة قد أخذت بحمزة رضي الله عنه، وهذا قبل تحريم الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما كان من حمزة إلا أن قال: وهل أنتم إلا عبيد عندي أو عند أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يعقل حمزة الذي قدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت فيه الخمرة هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد ثمل وتغطى عقله انسحب ورجع صلى الله عليه وسلم. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا نشرب الخمرة في بيت أحدهم فحانت الصلاة فقدموني إماما فقرأت فيهم بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنا عابد ما تعبدون. فقرأ هذه الآية في حال السكر فتنبه لذلك. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: شربنا الخمر في بيت فلان، يقول فقال كلاما أو شعرا استفزه، يعني أثار عصبية، قال: فضربني بلوح حتى فرز أنفي. ولذلك في ترجمة سعد بن أبي وقاص يذكرون بأن فيه جرح في أنفه، فرز أنفه ضربه في حال السكر. وكذلك أشج عبد القيس الذي كان يغطي شجته بعمامته لأن سكرانا من قومه ضربه بلحى بعير وحصل ما حصل. والمقصود بأن الخمر تذهب العقل، ولذلك هي مفتاح الجرائم والجرائر. وذكرت أنا بأن من العرب من تركها، وقيل بأن أبا بكر الصديق ما عقر الخمر في حياته وكان رجلا عاقلا، ولذلك وهو في الجاهلية ما عقر الخمر رضي الله عنه وأرضاه. لهذا تمثل هذه الآية المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في تحريم الخمر، وهي عند الصلاة. لهذا ضاق على الناس وقت شرب الخمر حتى تركوها وتهيأوا لتركها واستعدوا لتجنبها فتركوها لله عز وجل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا. وهذا يدلنا على أن الإنسان يبذل الوسائل، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المباح مباحة. وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والمقصود بأن الإنسان لا يقرب الصلاة وهو سكران فيبذل الوسيلة. والمقصود بالصلاة مكان الصلاة اللي هو المساجد، وأيضا فعل الصلاة، لأن المصلي إذا صلى وهو سكران فإنه لا يدري ما يقول، كما ذكرنا في قصة علي رضي الله عنه. ثم قال تعالى: حتى تعلموا ما تقولون. والمعنى أن السكران في المرحلة الثالثة إذا شرب الخمر فإنه لا يدخل الصلاة حتى تزول عنه السكرة ويرجع إليه عقله. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى، وهذه الواو استئنافية وليست عاطفة لما سبق، وإنما استئنافية لأحكام جديدة. وإن كنتم مرضى، والمرض هي حالة اعتلال يخرج فيها الإنسان من حد الاعتلال والاعتدال إلى الضعف والخور. وإن كنتم مرضى أو على سفر، كنتم مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا قال بعض أهل العلم تأتي بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، قبلها وحتى تعلموا ما تقولون. قال جل وعلا: وإن كنتم، ما ذكرتوني الله يهديكم، قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا جنبا لا تقربوا المساجد ولا الصلاة، لا تقربوا المساجد ولا الصلاة حال الجنابة، حال الجنابة. وكذلك المكث في المساجد إلا في حالة واحدة، وهي المرور والاجتياز العابر لا المكث الطويل. ولهذا قال جل وعلا: حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا
يعود هذا إلى الصلاة وإلى محل الصلاة. والجنب يطلق على المفرد وعلى الجمع، وعلى الذكر وعلى الأنثى، يقال امرأة جنب ورجل جنب ورجال جنب مجموعة جنب، يطلق على المفرد والجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث ولا جنبا. وسمي الجنب جنبا قيل لأن الماء جانب محله، وقيل لأن المكلف جانب العبادة التي من شرطها الطهارة. والجنابة إما أن تكون بجماع، وإما أن تكون باستمناء، وإما أن تكون باحتلام، وإما أن تكون باحتلام. ومن حضر معنا دروس الفقه وكذلك المنتقى فصلنا في هذا، وليس هذا مجال التفصيل والتطويل. هذا هو الجنب، فمن احتلم ووجد أثر الاحتلام وهو الماء فقد أجنب، يجب عليه الاغتسال، ومن جامع ولو من دون إنزال فقد وجب عليه الاغتسال، ومن استمنى كذلك وجب عليه الاغتسال لأنه جنب. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا جنبا لا يجوز للمسلم أن يصلي حال الجنابة، بل لا بد أن يتطهر إما بالطهارة المائية كما سنذكر، أو الترابية إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. ثم استثنى الله تعالى محل الصلاة قال إلا عابري سبيل. وهناك وجه ضعيف من أوجه التفسير أن المقصود بعابر السبيل المسافر، وهذا وجه ضعيف، والراجح بأن المقصود بعابر السبيل المجتاز. وقد كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم مشرعة أبوابها إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإغلاقها وبأن توجه إلى غير المسجد، لأنهم كانوا يمرون داخل المسجد، ثم إن الناس تأخروا رجاء أن ينزل وحي، فشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأمر بسدها إلا بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمر بسد كل خوخة إلا بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك الجنب لا يلبث في المسجد في قول جماهير أهل العلم، وإنما يجوز له الاجتياز، كأن يأخذ حاجة أو يصلح شيئا أو يمر بحيث أنه يريد الانتقال إلى الشارع الثاني أو الحي الثاني، وهذا لا يكون إلا من خلال المسجد، له ذلك. أما أن يمكث وأن يلبث فلا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك إذا توضأ، لما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. ولهذا إذا احتاج الإنسان المكث في المسجد ولم يجد بدا من ذلك وهو جنب، فعليه أن يخفف جنابته، وذلك بغسل أعضاء الوضوء. وعلى قول من يذهب إلى أن الطهارة الكبرى تتبعض بغسل الأعضاء، يكون قد غسل جزءا كبيرا من أعضاء الوضوء. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، لأن الجنابة توجب ماذا؟ الغسل، فمن موجبات الغسل الجنابة. ثم قال جل وعلا وإن كنتم مرضى، هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي بيان بعض الأحكام. قال وإن كنتم مرضى، ذكرت معنى المرض، أو على سفر، سمي السفر سفرا قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وسمي سفرا قيل لأن الإنسان يسفر خارج مدينته أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، ولما كان الناس قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى هذه الأماكن المنخفضة، سمي الخارج من الإنسان غائطا، وذلك بسبب الملابسة أو المجاورة على ما يقوله علماء اللغة وعلماء الأصول. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وقيل أو هنا بمعنى الواو، لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، مثل قول الله عز وجل في قصة يونس 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، لهذا قالوا بأن المسافر والمريض قد لا يكون قد انتقضت طهارته، فهو إذا جاء من الغائط يعني قضى حاجته. وبعض العلماء يذهب إلى بيان أنواع من تجب عليه الطهارة. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء في هذه الآية المقصود بها الجماع، والملامسة في لغة العرب وفي لغة الشرع تطلق على معنيين: تطلق على اللمس وهو وضع الشيء على الشيء، تقول لمست يده، لمست الجدار، لمست كذا، لمست الكتاب، وتطلق أيضا على الجماع، تطلق على الجماع فيسمى ملامس. ومن تعبيرات القرآن التي هي تأديب للمسلمين أن يستعملوا المفردات التي يعني يتجنب المفردات التي يستقبح من ذكرها ويستبدلونها بالمفردات التي يفهم منها المعنى، مثل قول الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فلم يقل فلم يجامعها. وكذلك: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض. وأيضا يعني أشياء كثيرة. لهذا الآن الفقهاء في أبواب التخلي يعنونون، يقولون: باب الاستطابة، باب التخلي، باب قضاء الحاجة، باب كذا وكذا. وهذا كله أدب عظيم، يتجنب الإنسان المفردات التي يخجل منها ويستحيا منها، أو هو يعني مما يستقبح ذكره ولا يصرح، وإنما يكني ولا يصرح. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني فقدتم الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم هو القصد إلى الشيء، وهو ضرب هو قصد التراب ومسح الوجه واليدين، أو التعبد لله عز وجل بضرب التراب ومسح الوجه واليدين. وهذه تسمى الطهارة الترابية، وهي تقوم مقام الطهارة المائية في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء فلم تجدوا ماء، والحالة الثانية عند وجود الماء لكن مع العجز عن استعماله. والعجز هذا له صور: كأن يكون الإنسان مريضا، أو أن يكون خائفا من الوصول إلى الماء القريب لوجود عدو أو سبع مثلا، أو أن يكون الجو باردا كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، لم يكن مريضا لكن يقول: خشيت أن أقتل نفسي، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هو ضرب التراب باليدين ومسح الوجه والكفين، وهذا أيضا تفصيله في كتب الفروع، وأيضا فصلناه في كتاب المنتقى حينما شرحنا الأحاديث الواردة في باب التيمم. وصفة التيمم واحدة في الطهارتين، في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. ولذلك عمار بن ياسر لما أجنب قاس الحدث الأكبر على الاغتسال بالماء، قال: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، يعتقد بأنه إذا أجنب وأراد أن يتيمم يعمم سائر بدنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما كان يكفيك هكذا، وشرح له صفة الوضوء. قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ كل ما كان على وجه الأرض يسمى صعيدا. اختلف العلماء في هذه المسألة: هل التيمم لابد أن يكون على التراب، وهل يشترط في التراب أن يكون له غبار؟ المسألة هذه فيها بحث طويل، واللي رجحناه في كتب شرح الفقه ما هو؟ لا يلزم أن يكون. لذلك قلنا بأنه يجوز التيمم على كل ما هو على وجه الأرض، بل قلنا أكثر من ذلك، قلنا يجوز التيمم على كل شيء هو من أصل الأرض، مثل الجدار، الجدار الطيني هذا هو من أصل الأرض. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التيمم على كل ما كان على وجه الأرض ولو لم يكن من الأرض، مثل يعني العشب وكذا، قال يجوز التيمم عليه صعيدا طيبا، لا بد أن يكون طيبا، بمعنى لا يجوز التيمم على الصعيد النجس. ثم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض كما هي القاعدة، وذكرنا هذا أيضا في قول الله تعالى وامسحوا، في قول تعالى وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قلنا الباء للإلصاق وليست للتبعيض. قال: فامسحوا بوجوهكم، والمسح هو وضع العضو على الآخر وتحريكه، بمعنى هذا يسمى مسحا. فامسحوا بوجوهكم، والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الآخرين. قال: وأيديكم، واليد في الواقع تطلق على الكفين، وتطلق على الكفين والمرفقين، وتطلق على الكفين والذراعين، وتطلق على الكفين والذراعين والعضد إلى الكتف. والمقصود باليدين هنا ما هما الكفان أو الكفين، بمعنى يمسحهما على ترتيب القرآن. وإن جاء في السنة أنه مسح يديه قبل وجهه، لكن الراجح الروايات الأخرى الموافقة لنظم القرآن في قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثم قال تعالى، ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا. ختم الآية بذكر هذا الاسم العظيم، وهو المغفرة والعفو أيضا. فإن الله تعالى كان عفوا عما بدر منكم من تقصير أو إهمال أو شيء من هذا غير مقصود، ويغفر ذنوبكم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.